بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا صبر يا ابن العسكري، فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها، هدمت قواعدها وطاح منارها، فأقم بسيفك ذي الفقار منارها. وإلى ما تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرارها. مولاي ما سن الضلال سوى العلا، هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول عن النياحة مضغدت، تبكي أباها ليلها ونهايا. يا رها قالوا فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرايا. يا رها قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها. يا رها رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أثبتوا في صدرها مسمايا. يا رها كسروا يا أضالعها بذاك وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرايا. يا رهايا قادوه والزهراء تعدو خلفهم عبرا عبرا، فليتك تنظر استعبا. يا رها والعبد سود متنها فاستنصرت، والعبد سود متنها يا فاستنصر أسفا، فليتك تسمع استنصارا. يا فرج الله وقضت وآثار السياط بجنبها، يا ليت عينك عاينت آثار. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن الموت، وأغضيت على القضا، وشربت على الشجا، وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمر من طعم العلقم. كثر التساؤل حول قعود أمير المؤمنين سلام الله عليه عن القيام بالسيف في صدر الأحداث التي مرت بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مفروض أن المعركة السياسية كانت على أشدها، وأن القوم كانوا قريبي عهد بواقعة الغدير، لأنه وكما ذكرت لكم سابقا ما بين الغدر والغدير إلا 70 يوما، لأن واقعة الغدير وقعت في 18 من ذي الحجة عام 10 هجرية، بينما رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان في 28 صفر سنة 11 للهجرة، فبين الغدير والغدر 70 يوما. وإن عبرنا عن ما بعد رحيل النبي بيوم الغدر لأنه يوم استلاب خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وتحويلها إلى جهات أخرى، والأمر معروف. وإن كان تساؤل كبير أحيانا أنه معقولة تلك الألوف المؤلفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله تحضر الغدير وتسمع أن النبي عين علي عليه السلام خليفة من بعده ثم تستلب منه حقه في الخلافة، معقول أن يكون تمرد جماعي بهالشكل على أوامر النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا هذا السؤال له جواب، وأعتقد له أكثر من شاهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا من جملة الشواهد المؤرخون يقولون أن الصحابة كان لهم أبواب لبيوتهم مفتوحة على المسجد، وأن الله عز وجل أمر رسوله الكريم أن يغلق جميع تلك الأبواب الشارعة من بيوت الصحابة إلى المسجد باستثناء باب علي بن أبي طالب عليه السلام. وتاريخ الفريقين يقول رفضوا، وأمرهم ثانيا ورفضوا، وأمرهم ثالثا وتمردوا، يعني تركوا الأبواب مفتوحة على المسجد، إلى أن هددهم النبي صلى الله عليه وآله بنزول عذاب الاستئصال أن يحل بهم مثل ما حل بقوم عاد وثمود، فحينئذ أغلقوا الأبواب إلا باب علي سلام الله عليه، لأنها مستثنات بحسب الأمر الصادر إلى النبي صلى الله عليه وآله من الله عز وجل أن تترك باب علي عليه السلام مفتوح. حادثة أخرى يذكرها المؤرخون أنه في قضية الحديبية، الرسول بعد أن صده المشركون عن الدخول إلى مكة المكرمة أمر بأن يذبح الهدي الذي كان معه، لأن المصدود يذبح حيث صد، الموضع الذي صد فيه يذبح ما عنده من هدي به. فالنبي قال لهم قوموا اذبحوا، يعني نذبح ونرجع بعد إلى المدينة. يقول أكثر من مؤرخ بل أجمعوا على أنه لم يقم منهم أحد في هذا المورد، يدلك هذا على أنه التمرد الجماعي على أوامر النبي صلى الله عليه وآله أمر معهود، إلى أن هدد بالعذاب فحينئذ قاموا وذبحوا. هذا وعلي صلوات الله عليه شاكن بالسلاح عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ألزم للنبي من ظله كما نعلم. فالباقون كانوا مصممين على التمرد، هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث
أنه الرسول أمر بتجهيز جيش أسامة وأكد عليه مرارا، وما أكد النبي على جيش كما أكد على جيش أسامة، حتى يقول الشهرستاني وهو من المتطرفين جدا في تقييمه للأشياء، الشهرستاني في الملل واللحن يقول حتى لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من تخلف عن جيش أسامة. ورغم ذلك تأمرجوا على أمر النبي صلى الله عليه وآله في قضية جيش أسامة، وما خرجوا، بالنتيجة لم ينفذ جيش أسامة. هذا ثلاثة. ورابعا وخامسا، فإذا أنت لما تسمع مثل هذا ما تستغرب أن القوم يخالفون أمر النبي في قضية الغدير، خاصة وقد رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما عندنا شك أن الرسول يوم الغدير نص على ولاية صريحة لأمير المؤمنين عليه السلام، ولاية سياسية يعني خلافة من بعده بشكل صريح، بل نستطيع القول أن النبي بالغدير وغير الغدير ما ترك عبارة يمكن أن تستخدم آنذاك لنصب الخليفة من بعده إلا واستعملها. يعني لينصب خليفة شو يريد يقول؟ يريد يقول هذا خليفتي، بعد شو يريد يقول؟ يقول هذا وصي، بعد شو يريد يقول؟ يريد يقول من كنت مولاه فهذا مولاه. شو يريد يقول؟ جميع العبائر، أنت الآن أفحص قاموس اللغة العربية، جميع العبارات الكفيلة بالنصب بنصب خليفة كلها اجمعها، لاحظ أن الرسول استخدمها كلها. انتبه جيدا، يعني بالنتيجة ما ترك مجالا للشك في الموضوع على الإطلاق، رغم هالصراحة والوضوح والعلنية، بحيث النبي جمعهم وهم 100,000 أو يزيدون وأعلن، ومع ذلك حصل الذي حصل. فرسول الله صلى الله عليه وآله لما رحل إلى ربه حدثت الأحداث المعلومة بدون دخول بالتفاصيل، حيث أسرع القوم إلى سقيفتهم وعينوا من عينوا، ثم انتظروا الإمام علي سلام الله عليه، شافوا الإمام علي اعتصم ببيته الذي هو بيت الزهراء عليه السلام، ومعه فاطمة والحسن والحسين، ورفضوا البيعة، هذا بإجماع المؤرخين. فلما أمهلوا فلم يأتي، حينئذ ساروا إليه بقوة مسلحة ومعهم الحطب وقبسوا النار. هل مقدار هذا في واقع الأمر ما فيه شك على الإطلاق، من القريب والبعيد، من المؤلف والمخالف، الكل ذكر هذا المعنى. يعني بتعبير آخر نستطيع القول أن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام كانت تحت القوة، تحت قوة السلاح. تأكيد جيء بالإمام علي عليه السلام بعد الهجوم على الدار، وبعد أن هدد المهاجم أخرج يا علي وبايع، وإلا أضربنا عليك دارك نارا، وقيل للمهاجم إن في الدار فاطمة، قال وإن، وحدث الهجوم واستخرج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول للإمام علي للرجل لزعيم المهاجمين المعروف، يقول له يا ابن صهاك إنك تعلم أنه لولا وصية سبقت من رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي بدون إذني، يعني تعجز أن تدخل بيتي بالقوة، لكن أنا وصية سبقت إلي من الرسول صلى الله عليه وآله. فلما سمع هالكلمة قال دوروا حوله وأخرجوه فإن الرجل موصى. هذا الواقع تعليل من التعليلات، التفت لي جيدا، تعليل من التعليلات لجرأة القوم على أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام علي يقول في كلمة إله، وغيره أيضا يقول الإمام ما برزت لأحد في الحرب إلا وأعانني على نفسه، يعني هيبة الإمام علي وسمعته بالشجاعة تخلي الطرف الآخر لما يجي للإمام هو ينخذل أصلا، يعني يقذف الرعب في قلبه. يقول ما برز إلي أحد إلا وأعانني على نفسه، لأن أنا أقدر أقتله فأجي مسيطر عليه بحول الله وقوته، وهو يقدر أني أقتله، يعني يقذف الرعب في قلبه، فبالنتيجة يعينني على نفسه. زين هذا علي بن أبي طالب كيف تجرأ عليه إنسان ما معروف عنه موقف بطولي على الإطلاق؟ يعني تفضل، هذا تأريخ حروب المسلمين، عندك سيرة الحلبي برهان الدين، وعندك سيرة دحلان، وعندك سيرة ابن هشام، وبقية السير، شوف الحروب، الغزوات، السرايا التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا المهاجم أو زعيم المهاجمين له دور بطولي في تلك الوقائع؟ ليس دور بطولي على الإطلاق. يوم خيبر سلم الراية فذهب بها وانتكس وانهزم، ومن معه رجع للنبي مدحورا يقول له يا رسول الله ترى جماعت انهزموا أمامي، عفوني خلوني وحدي وتركوني، فكان يرميهم بالجبن. قاموا كلهم قالوا أبدا يا رسول الله، والله لقد انهزم أمامنا فانهزمنا وراءه. هذه العبارة اللي يرويها المؤرخين يقولون فكان يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، واحد يرمي الآخر بالجبن. هذا تأريخ المسلمين، يعني هذا ما يروي فقط تأريخ الشيعة، إنما المسلمون من الفريقين نصوا على هذا المعنى. فما عند موقف بطولي، إذن كيف تجرأ مثل هؤلاء على سيد المجاهدين، سيد الشجعان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، على أمير المؤمنين أسد الله الغالب؟ المسألة في واقع الأمر أن هذا الرجل عند شيئان. الشيء الأول، أبيح له بسر أمني وسياسي ما كان ينبغي أن يباح إليه. تعرف القضية جذورها وين؟ جذورها في قوله تعالى وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. القصة رواية تقول أنه الرسول ذات يوم عقد اجتماع سري في ليلة فلانة، وكانت عندها صاحبتها اتفاقا من زوجاته صلى الله عليه وآله. الاجتماع السري بمن؟ بأمير المؤمنين سلام الله عليه. وأسر يعني أنه اجتمع سرا في بيتها، وأخبرها بأنه عند لقاء سري ثنائي مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا يعني قبيل مرض النبي صلى الله عليه وآله، مرض الموت الذي انتقل بعيده إلى الله تبارك وتعالى. تحدث مع أمير المؤمنين تقريبا بتفاصيل الأحداث التي تقع بعد موته صلى الله عليه وآله. من جملة ما أخبر قال كأني بالقه وقد وثبوا عليك، لأن في قلوبهم ضغائن عليك ولن يظهروها حتى أموت، فإذا وجدت أنصارا فقاتلهم، وإلا فاغمد سيفك واحقن دمك فإن الشهادة من ورائك. زين أخبر بالانقلاب الذي يحدث، ولعله حتى شخص لبعض عناصر الانقلاب. ولهذا لاحظوا من حكمة النبي وتدبير السياسي والأمني أنه حرص أن يطلعهم خارج المدينة في قضية جيش أسامة، وإلا الرسول ما معهود إلا أن يصر بها الشكل هذا بحيث يلعن المتخلفين وبهالقوة. النبي من جملة أهدافه، يعني مضافا للغاية العسكرية من وراء جيش أسامة، كان عنده غاية سياسية أمنية في واقع الأمر، يعني أراد أن يطلع هؤلاء العناصر، عناصر التشنج، أراد يطلعها خارج المدينة حتى يصفو الجو لأمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن ما صار أبدا، أصروا على البقاء زين إلى آخر نفس حتى يتم يعني تنفيذ ما كان في رؤوسهم من تخطيط. فالرسول كان يتحسب ما وقع، وحتى يروي صاحب فرائد السمطين من علماء العامة يقول قال لها لفاطمة عليه السلام، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله بني فاطمة كأني بك وقد دخل الذل بعدي بيتك وكشر جنبك. ما قال ضلعك، جنبك، لأن الجنب ممكن أكثر من ضلع انكسر، لأنه ضلع واحد، لأن باب من جذوع، والعصر عصرة مهاجمين تدري عن عصابة عسكرية مسلحة وهجمت بقوة، لا فقط رجل واحد، رجل ومعه من معه، انتبه، يعني المغيرة بن شعبة كان وياهم، خالد بن الوليد كان وياهم من المهاجمين. زين هجموا وبذيك القوة يقول وكسر جنبك وأسقط جنينك وأنت تستغيثين فلا تغاثين. هذا غير ما رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب، نص صريح يسمي فلان يقول أنه رفشها أو ركلها في بطنها فأسقطت جنينها. هذا غير ما يروي الصفدي، هذا غير ما يروي شهرستاني بالملل والنحل. جزاه الله خير هذا السيد الجليل شيخ جعفر مرتضى في كتابه مأساة الزهراء، يقع في مجلدين، أتى على عشرات المصادر من كتب الفريقين على تقرير تفاصيل مظلومية الصديقة فاطمة سلام الله عليها. على العموم، فإذا الرسول اجتمع بالإمام علي عليه السلام وأخبر بطبيعة سير الأحداث من بعده. الظاهر أن الإمرأة لما فهمت أن الرسول عند لقاء سري كانت تتحسس وبصراحة تتجسس، واسترقت السمع والمعلومات كلها وراحت أباحت بها إلى العناصر المعينة، فصار عندهم خبر يدرون النبي ما ينطق إلا عن الوحي بالنتيجة، ففهموا أنه القضية بها أمل. فلهذا في واقع الأمر لما وصلت القضية إلى هذا الحد، الله عز وجل أطلع رسوله الكريم، قال عن طريق جبرائيل ترى هذا السر كشف شيء من جن، نزلت الآية وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به إلى آخر الآية الكريمة. الشيء الملفت أن بعضهم يقول هذا السر سر بيتي، سر شخصي، يعني ما يدور بين الرجل وزوجته، سر أسرار بيتية شخصية، أنا أسير لك الأسرار البيتية الشخصية تقتضي أن القرآن يطع عبارات يعني هذه ما تستخدم إلا في القضايا الأمنية والسياسية. مثلا يقول وإن تظاهر عليه، تظاهر عليه، عبارة التظاهر بها في واقع الأمر لون من التآمر، يتظاهران على فلان يعني يتآمران عليه، القضية بها عنصر مؤامرة واحد بعد أشد من هذا. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تلاحظ الحشود، الحشود من يقول إذا أنتم تتآمرون ترى الله يحشد من، فإن الله هو مولاه وجبريل وبعد وصالح المؤمنين، في تفسير الفريقين يقول صالح المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد، والملائكة بعد ذلك ظهير، جيش الملائكة الله وجبريل وصالح المؤمنين وجيش الملائكة. إيش دعوة إذا القضية قضية سر شخصي بين رجل وزوجته؟ إيش دعوة الحشود هذه؟ ما منتبه جيدا الموضوع ترى ملفت للنظر. هذا هو قرينة قطعية على أن هناك سرا سياسيا في الموضوع، على أن هناك سرا أمنيا. جل هذه الآية إن شاء الله لها مجال آخر أنا أبحثها بشيء من التفصيل. فمضافا لها القرينة القطعية يعني يوجد ما يدل على أن السر سر سياسي يرتبط بقضية الخلافة. فعلى الإجمال الظاهر أن القوم استرقوا السمع وفهموا أن هناك أحداثا في المستقبل سيكون لهم فيها دور. اثنين، لما واجهوا الإمام أول شيء مواجهة، يعني قبل أن يقتربوا منه، يعني قبل أن يأخذوه مخفورا إلى المسجد، الإمام قال يا ابن صهاك والله لولا وصية سبقت من رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي بدون إذن، ما تقتحم علي البيت بالقوة. ثم سمع تأكد عنده قال دوروا حوله، فإن الرجل موصى وأخذ الإمام سلام الله عليه. جن إمام علي عليه السلام أشجع ولد آدم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة مسألة قصة نقراها وينتهي الأمر، أو شيء تعودنا عليه أن نقراه، أو لا تحتاج إلى تحقيق وتحليل. طبعا الجزء الأول من تحليل القضية تقدم، لكن الشيء الذي هو أهم مما مضى أن نعرف أن عليا عليه السلام هذه الشخصية اللي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله لأعطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لا يرجع حتى يفتح الله على يده. يعني قاتل جبرائيل عن يمينه، ميكائيل عن شماله. هذا الرجل صاحب المواقف، كيف هؤلاء القوم تجرؤوا عليه واستطاعوا أن يستاقوه إلى المسجد ويبايع بالقوة؟ وإن كان ما بايع بنفس الطلعة، لا، بايع بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها. التفتوا جيدا بالموضوع، ترى الإمام أخذ وهدد وبعد ذلك ترك. ليش ترك؟ ترك على أثر خروج الزهراء خلفه، لأن الزهراء طلعت بآلامها، يعني رغم آلام العصر بالباب، مع ذلك الرواية تقول أنها خرجت تعدو، والحسن والحسين وزينب معها، والصيح خلوا ابن عم، وأبت أن ترجع رغم أن السياط تلوت على منكبها وعاتقها، فيما يرويه علماء الفريقين. واذكرت لك أنا يعني هذا الكتاب في مجلدين، كتاب مأساة الزهراء رجع له، تجد المصادر مبسوطة هناك. أبدا أصرت ما ترجع إلا بعلي، وما رجعت إلا بعلي سلام الله عليه. بس البخاري وغيره يقولون أنه بايع بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها، كأنه الجماعة شافوا أن الوضع تشنج إلى حد ما يمكن بعد الضغط أكثر من هذا. فمن هنا غض النظر إلى أن ماتت فاطمة عليها السلام، هنالك أخذت البيعة بالإكراه. هذا قول، وقول يقول لا في نفس الطلعة، نتيجة أخذت البيعة بالقوة. وبعضهم يأيد القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وآله، القول الأول يقول طالما فاطمة بالحياة الإمام ما بايع بعد فقد فاطمة عليه السلام، يستدلون بقوله صلى الله عليه وآله لعلي يا أبا الريحانتين كيف بك إذا انهد ركناك. يقول أنا بقيت أفكر ركناي، ماذا يريد رسول الله بالركنين؟ يقول ما هي إلا أيام وقد مات رسول الله، وإذا برسول الله يموت، فقلت هذا الركن الأول قد انهد. ثم بعد أيام ماتت فاطمة عليه السلام، فقلت وهذا الركن الثاني قد انهد. كونها ركن للإمام سلام الله عليه، يعني بالنتيجة وجودها إلى حد ما له مدخلية يعني في الأحداث، لأن هي أولا سلام الله عليها، لاحظ هي قامت بدور ما كان يمكن الإمام يقوم به، يعني الظروف السياسية والأمنية ما كانت تسمح الإمام يقوم به. الإمام لو طالع هو خاطب الخطبة الكبرى بالمهاجرين والأنصار كان يتفجر الموقف، يعني كان تندلع الحرب. ورح أبين لك أن الإمام ما كان الواقع يرى من المصلحة الحرب وفقا للتعليمات الصادرة له، راح أشرح لك لا تستعجل، خلينا نمشي بهدوء بالموضوع. فقامت بالخطبة الكبرى بالمهاجرين والأنصار، وذاك الوضع المتوتر، الشوارع كانت مليئة ببني أسلم، هذه الميليشيات المسلحة الإرهابية اللي كانت كل من يرفض البيعة أو يتجرع على السلطة الجديدة كانوا يلون عنقه ويذيقونه أمر العذاب. بنو أسلم الذي يقول عنهم الخليفة ما أيقنت بالنصر حتى رأيت أسلم شاكية بالسلاح، زين في ذاك الجو الإرهابي، وأي جو إرهابي يعني أكثر من أنه هجموا على بيت الزهراء سلام الله عليه. هم أرادوا أن يجعلوا من ذلك عبرة للغير، يعني رسالة موجهة للغير أنه علي وفاطمة هاجمنا بيتهم، فمن يكون أنتم؟ انتبه جيدا، هذه رسالة موجهة للغير. ذاك الجو الإرهابي الجازف بأبي وأمي، مجازفة مشروعة طبعا، وتخرج وتخطب خطبتها الكبرى اللي كانت ثورة، ثورة كانت يعني تحرض على الثورة، كانت ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، صريح العبارة، وهذه رواها من علماء العامة ابن طيفور البغدادي صاحب بلاغات النساء زين، وغيره من علماء العامة. على العموم فالزهراء سلام الله عليها قامت بهذا الدور قطعا كبير جدا آنذاك، ومهم وله دلالات سياسية مهمة. بعد هل معنى اللي يشير لبعض علماء العامة أنها بايعت أو أنه باء، طبعا الزهراء ما بايعت أبدا، إلا أن ماتت ما بايعت بالإطلاق، وهذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه، لأنه نحن نعلم أن فاطمة هي بنت رسول الله، وقطعا تدري أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وفي رواية للعامة من مات وليس في عنقه بيعة، لإمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومع ذلك ما بايعت. هذا شيء دل، يمكن واحد يجرأ يقول عصت، لا، فلا بد يكون الوضع القائم ما يملك الشرعية، لا بد بشكل. فهو عدم بيعتها يعني سلب الشرعية عن الكيان القائم آنذاك. ولهذا لما دخلوا عليها يقول ابن أبي قتيبة، ابن قتيبة بالإمام والسياس، يقول دخلوا يعني حاولون يرضوها سلما لم ترد عليهم السلام. عبارة ابن قتيبة من علماء العامة، يقول سلما فلم ترد عليهم السلام، يعني ما بايعت. بس على مقالة من يقول من علماء المسلمين أنه الإمام علي ما بايع طالما فاطمة موجودة، إلى أن ماتت عليه السلام بايع. لعله من هذا أيضا يتجه نوع من الركنية. على العموم فأمير المؤمنين، فنرجع لأصل المطلب، أمير المؤمنين عليه السلام لماذا لم يفتح فوهة الحرب مع القوم، والقوم هم البادون، بدأوا مرتين العدوان. مرة الأولى العدوان السياسي أنهم عمدوا إلى خلافته فاستلبوها. طبعا الإمامة الشرعية هذه ما تستلب، هذه ثابتة إلى من الله عز وجل، هو قام أو قعد هو إمام، مش مقصود الخلافة الظاهرية. واحد، اثنين العدوان العسكري هجموا عليه ببيته. قد واحد يقول خلي يكون قتال من باب الدفاع يعني عن أسرته، إذا ما يكون قتال معركة سياسية خلي يكون المعركة معركة دفاع شخصي. لا، ذاك اليوم ما يفكك التفكيك هذا بالظاهر هالشكل، أما أنا ذاك لا، ما يفككون. بالنتيجة إذا بدأت الحرب بدأت الحرب بعد، انتبه. والإمام علي سلام الله عليه كان يقدر أن القضية عملية استفزاز للإمام واستدراج، يستدرجوا أن يفتح معركة معهم. يعني هم يتمنون من الله أن الإمام علي يتحرك عسكريا، لأن إذا تحرك عسكريا حينئذ يقول لك إحدى نتيجتين، إما أنه نكسب المعركة فيستتب لنا الأمر ورح نقضي على علي وعلى مدرسة علي، يعني المسألة لا مجرد القضاء على علي، القضاء على علي وعلى مدرسة، يعني هالمدرسة الواعية اللي سنين النبي صلى الله عليه وآله يتعب عليها ويربيها، هالمدرسة الشريحة، سلمان، عمار، أبو ذر، خزيمة، خباب، أمثال هؤلاء كلهم راح يصفون في معركة واحدة، فراح يصفوا الميدان علما للخط الآخر. بعد ما يبقى صوت في مقابل ذاك الخط، بعد كربلاء ما تصير، انتبه جيدا، جعفر الصادق ما في بعد، خط كله يموت أصلا، يعني راح تجتث جذوره من الأساس. الإمام نظر بعيد أنه المسألة في واقع الأمر القضاء عليه، لا القضاء عليه وحده، القضاء يعني على تلك المدرسة، هذه نقطة وخسارة للأجيال القادمة، لأن الجيل القادم هذا لابد أن يكون إلى صوت يوصل للحق، لابد يوجد حجة توصل للحق. إذا انقضى على هالمدرسة الحق ما راح يبقى إلا ذاك الوضع، فراح يظل الناس. عبارة الإمام الحسن سلام الله عليه لما صالح معاوية يسأل واحد يقول له ليش صالحت، يقول له خشيت أن يجتث المؤمنون فلا يبقى للدين ناعن. عبارة جميلة، يقول له إذا أقاتل راح تستأصل هذه المدرسة، تموت، تستأصل بلا فائدة، سمر بها عطاء سياسي ما مطلب آخر، ما بها عطاء، لأن من يبقى، انتبه، راح يصير استئصال، ما راح سوف لا يبقى للدين ناعن. ولعل هذا الوجه هو معنى قوله عليه السلام. التفتوا إخواني، في بعض التبريرات والتعليلات يقول أنه الإمام إنما ما قاتلهم لأنه علم أن في ذريتهم ناسا مؤمنين، يعني هذا معنى الكلام. يمكن أن يكون مقصوده أن الإمام سلام الله عليه كان يتحسب أن يحفظ المدرسة الواعية الحقة، يحفظها لمن؟ للجيل القادم. يعني الإسلام بالنتيجة يجب أن ينحفظ، الحق يجب أن ينحفظ، المسألة هو مسألة ذاك اليوم. وأهل البيت عليهم السلام ما يتحركون من وحي عصبية ودفاع شخصي، لا، المسألة قبل كل شيء مسألة مصلحة الإسلام. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة الحديبية نعلم أنه صالح، مع العلم صالح قوما مشركين، بس مصلحة الإسلام كانت تقتضي، وش يسوي؟ نعلم أن عليا عليه السلام رضخ للتحكيم قهرا كرها، رضخ ليش؟ حفظا لمصلحة الإسلام. الإمام الحسن سلام الله عليه لما شاف تخاذل وعدم وضوح بالصورة عند الناس شاف الدم يروح هدر، بخلاف قضية الحسين سلام الله عليه بعد مرور 20 سنة من صلح الحسن، معاوية انكشف زين، يزيد انكشف زين، أصبحت نقمة عارمة، يعني أصبح الوعي العام. وفرض أنه الناصر قليل بس الدم يأخذ أثر سياسيا ومعنويا ودينيا وتاريخيا. فلهذا الحسين سلام الله عليه ألقى بثقله زين، وبقيت تلك البقية الباقية يقول لها لي زينب احبسيه عن السجاد عليه السلام، احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يشخصون الإمام الحسن الإمام علي الرسول في صلح الحديبية، كان يشخصون أن المسألة مسألة حفظ مصلحة الإسلام العليا، قد تقتضي المصلحة أن يقاتل وقد تقتضي المصلحة أن ما يقاتل. إحنا ما ندور مدار الكلمات الجميلة، أن هذه كلمة اسمها حرب وقتال وجهاد وذيك اسمها سلم وصلح وقعود، يا ما ندور مدار الكلمات اللي يعني الرنانة وغير الرنانة، لا ندور مدار المصلحة الإسلامية ايش تقتضي. ثبت المصلحة قعود قعود قيام قيام. ولهذا تجد أنه هو الإمام الحسين هو بنفسه السنة اللي صالح الحسن بها الإمام الحسين أيضا صالح، حتى بعد الحسن سلام الله عليه 10 سنين الحسين سلام الله عليه بعد الإمام الحسن لم يشهر السيف أيضا. الإمام الحسن استشهد عام 50 هجرية، بينما ثورة الحسين بدأت يعني التحرك بدأ هو في أواسط 60 والاستشهاد كان في مطلع 61، شايف قرابة 10 سنين مضافا للعشرة اللي هي من صلح الحسن إلى عام 50، قرابة 20 سنة قعد الإمام الحسين سلام الله عليه، 10 بأيام إمامة الحسن و10 بأيام إمامة الحسين سلام الله عليه. إذا الحسن قعد 10 سنين الإمام الحسين قعد 20 سنة. ثم جاءت الفرصة المناسبة، هلك معاوية، صارت تغييرات، إجا يزيد بخلاعته وفضاحته، أصبح الأمر واضح حينئذ. تحرك الحسين، جت رسائل، صار عنده مبرر قانوني وسياسي أن يتحرك زين، وإلا الإمام يدري وضع الكوفة، لكن دعوة الكوفيين اعطته مبرر سياسي يعني حتى لا يلام إذا راح فقط، وإلا ما يطي شرعية القتال، هو شرعية القتال عنده بدون أن توجه إلى دعوة من قبل أهل الكوفة. واضح، هذه قضايا في منتهى الدقة والحساسية وتحتاج إلى تحقيق دقيق، تحتاج إلى صدور رزينة وأحلام أمينة في الواقع. مع الأسف أحيانا يعني هالشكل تلقى على المنبر على عواهنها وناس تبقى في حيرة من أمرها، لا المسألة يجب أن تحقق. ليش تحرك الحسين؟ ليش صالح الحسن؟ ليش الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قعد عن القتال على الخلافة حينما استلبت منه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه قضايا في غاية الأهمية والحساسية، والإنسان اللي يعيش الجو غير الإنسان اللي ما يعيش الجو. أنت أهم شيء لما تحل القضية أن تستحضر الجو، إذا ما تستحضر الجو وتحط المستمع بالصورة ما يستوعب القضية، ما في فائدة. يجيك واحد قاعد تحت الاير كونديشن وأيام عادية، لا بنو أسلم ولا خالد بن الوليد ولا هجوم ولا هم يحزنون، ويجي قاعد الشكل يدهدي كلام واحدة يحلل، لا مسألة هذه جناية على التاريخ، جناية على الحقائق العلمية في واقع الأمر. تتعال استوعب الحدث، شوف ظرف الإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي روايات تقول أنه حتى أقام الحجة، يعني طلع بالأيام الأولى ومعه الزهراء عليه السلام، طلع ومر على كثير من دور المهاجرين والأنصار وحثهم على النصرة، وبعضهم قطع وعود أن يأتوه شاكين بالسلاح في اليوم الفلاني. أصبح الصباح وإذا ما في إلا بعدد الأصابع، الساعة 4 أفرض 10 ذاتي، يعني تتجاوز أكثر من ذلك، أفرض 10 شي يقاوم بهم، يقاوم بهم جيش جرار 10 آلاف المؤلفة. قد واحد يقول لي ليش ما يستعمل المعجزة؟ لا هذه قضايا ما تحل بالمعجزة، لو تنحل بالمعجزة كان الحسين سلام الله عليه قاتل بالمعجزة، كان النبي حل القضاء بالمعجزة. المعجزة لها مكان، إن شاء الله أن تجري الأمور على السنن الطبيعية بطبيعة الحال زين. إذا على السنن الطبيعية شون يقاتل؟ تقول لي خلي قاتل ينقتل، خلي ينقتل سلام الله عليه. أقول لك ينقتل الإمام، تنقتل المدرسة، خلاص ما سوى نشي، هذا هو اللي يريد الطرف الآخر. والطرف الآخر هل يريد تحت الصفة هالمجموعة بدون عطاء للإسلام؟ فلهذا الإمام أراد يحفظ هالمدرسة، واحد أراد أن تبقى حجة صوت حق يبقى للمستقبل للأجيال الجديدة. قلت لك هذا لعله تفسير قوله إنما لم يقاتلهم لأنه أعلم أو أعلمه رسول الله أن في ذريتهم قوما مؤمنين، يعني راح تجي أجيال مؤمنة بالنتيجة، الناس الموجودون آنذاك راح يجي من ذريتهم ناس ماذا مؤمنون، فلازم يكون حجة شاخصة تبين لهم الحق. واضح؟ وهذه قضية حفظ خط الحق مسألة مهمة. سنضرب لك مثال، الإمام علي ما كان يمكن يبايع بدون جر وعر، يعني بدون أن يصير هجوم على البيت من البداية، بس سمع، خاصة وأنه هو يدري والنبي أخبره، ما كان يمكن أن يجي رأسا للمسجد يبايع سلما وتنتهي المشكلة. ليش امتنع إلى أن صار هجوم على البيت وإلى آخره؟ تدري تعرف ليش؟ لأن لو مبايع هالشكل ابتداء بدون هجوم راح يعطيهم شرعية شكل، فيقول لك خلاص شوف بايع طوعا، لحد أجبره، لحد نعم اعتدى عليه، لحد هجمه. الإمام خلاهم هم يأتوا، حتى الإعلام والرأي العام والتاريخ لما يعكس القضية إيش يعكسها؟ يعكسها على أنه تمت البيعة بالتهديد والإكراه والقوة، وما راح بعد تختلط الأوراق. أما لو مبايع ابتداء سلما هالشكل لكان تختلط ماذا الأوراق بعد ما نعرف الحق من الباطل. بس الإمام أصار حتى يحفظنا، قلت ترى بيعة بيعة ولكن بيعة تمت تحت الإكراه، إذا تحت الإكراه بعد ما بيها شرعية. الإمام علي أكره، أما الشخص الذي لم يكره على أساس يتابع خلافة هؤلاء القوم أعود، الإمام علي سلام الله عليه حفظ المدرسة الأصيلة، حفظنا صوت حق للأجيال اللاحقة. بعدين الإمام عليه السلام كان يقدر أنه الإسلام مهدد من الداخل والخارج. من الداخل تهديدان رئيسيان، كان تهديد الأول المنافقون، واشتدت وثبة المنافقين لا سيما قبل وفاة النبي. تدرون أن المؤامرة على قتل النبي صارت يعني عند مرجعه من تبوك، القصة معروفة في عقبة أويس. ولهذا في تلك الواقعة النبي ما اصطحب الإمام علي، خلف بالمدينة حتى يضبط له الوضع الأمني، وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يكفيك أنه في أحد النبي خرج بنعم ألف، بعضهم يقول خرج بألف، رجع من المنافقين منهم 300. هذا تاريخ الفريقين، تصور 300 من ألف يعني نسبة كم؟ 30%، نسبة كبيرة المنافقين. ويقتضي الحال كلما تتطور الدولة الإسلامية كلما المنافقون يشتد حقدهم وزيد مؤامراتهم، شايف؟ فالمنافقون من جهة يشكلون خطر داخلي، هؤلاء يتربصون الدوائر ويتمنون يصير معركة حتى يبطشوا بطشتهم. وأنا بالمناسبة خل أذكر لك موقف أبي سفيان. أبو سفيان يروي ابن الأثير ويروي كذلك ابن أبي الحديد المعتزلي، يقول أبو سفيان لما تولى الأمر فلان بعد النبي صلى الله عليه وآله إجا دخل أبو سفيان، تعرفون شلون أسلم، وبأسلم بالطريقة المعروفة حينما جاء به إلى الرسول عند فتح مكة، وقال له أما أن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله يا أبا سفيان؟ قال له لو كان يوجد إله غير الله لا نفعنا يوم بدر، ظهر مثل ما تقول ما في غير الله، يلا ما يخالف نقولها أشهد أن لا إله إلا الله. قال زين قول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له أما هذه ففي النفس منها شيء، لا هذه اسمح لنا خليها يعني. نعم. قال له ما يمكن، لابد ولا مصير مسلم. العباس بن عبد المطلب صديقه بأيام الجاهلية بصفه لزة، قال له قلها وإلا ضربت عنقك، ضربت عنقك لأن مجرم حرب، يعني لا من باب الإكراه يعني على الإسلام، مجرم حرب يعني كان يستحق القتل، بس إذا أسلم يجب الإسلام ما قبله. فقالها حينئذ، هذا أبو سفيان. أبو سفيان وإذا بي يطلع نعم يصور نفسه أن غيور على مصلحة الإسلام وعلى خلافة علي بن أبي طالب، مع العلم ذاك الحقد الأسود اللي اختزن أبو سفيان وعائلة أبو سفيان لأهل البيت ولأمير المؤمنين سلام الله عليه. إجا طرق الباب دخل وهو يصيح: إني أرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم. يا بني عبد مناف، ما لتيم ولهذا الأمر؟ تيم عشيرة الخليفة الأول، ما لتيم ولهذا الأمر؟ ما بالكم تركتم هذا الأمر في أقل حي من قريش؟ أين الأذلان؟ قام يصيح جاسر: أين الأذلان علي والعباس؟ ثم التفت للإمام علي قال: يا علي قم وبهذا الأمر، وإني لأملأها عليهم خيلا ورجالا. قال: قم طالب أنت بالخلافة، من أولى منك؟ وأنا أملأها خيل ورجال. ثم توجه يقول: بني هاشم لا تطمع الناس فيكم، ولا سيما تيم بن مرة أو عدي، وما هي إلا منكم وإليكم، وليس لها إلا أبو حسن علي. أبا حسن فالزم بها كف حازما، فإنك بالأمر الذي يرتجى علي أو حري. يخاطب الإمام. عجيب، طلع أبو سفيان غيور على خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. تفتل الإمام لما عرف هذه لعبة. أبو سفيان يتمناها من الله أنه تصير حرب حتى ينفذ مؤامرته. نعم، يقول لك لعله رجحها جاهلية أولى كما كانت. زين، خليهم يضربون مع بعض، والغنيمة بالنتيجة الغنائم يكسبها أبو سفيان، وهذا هو اللي كان يقدر أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال له: ويحك يا أبو سفيان، والله ما أردت إلا الفتنة، ولطالما بغيت للإسلام ولأهله شرا، اذهب اخرج، لا حاجة لنا في نصيحتك. اطلع. زين، طلع وهو يزمزم، باصطلاحنا الدارجي دردم، وهو يزمزم يقرأ أبيات المتلمس: ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، شيء الحي والوتد، هذا لدى الخسف مربوط برمته، وذا يشج فلا يبكي له أحد. طلع. لاحظ قضية، كان تربص. فالمنافقون من جهة، بعد اليهود بالداخل هؤلاء تدرون مقموعين، هؤلاء مكسورة شوكتهم، حاقدين ويتمنون فرصة أن يبطشوا. اثنين، هذا من الأخطار الداخلية، ستعتبر خطر داخلي بعد. اذكر المرتدين واليهود بالمدينة، أنا أتكلم هؤلاء كانوا يشكلون خطر رئيسي في الواقع. بعد المرتدين، ما أقول كل اللي قالت السلطة مرتد ومرتد، لا، قسم كانوا مخالفين للنظام، يعني السياسي، ليسوا مخالفين للإسلام، يعني كان رافضين لخلافة الخليفة الأول، ما كان مرتدين على الإسلام. مثل من؟ مثل مالك بن نويرة رحمة الله عليه. بس يوجد جماعة ممكن مرتدون، يعني واقعا مرتدون. فالمرتدين من جانب، اليهود من جانب، المنافقون من جانب. هذه كم خطر؟ ثلاث أخطار داخل. بعد أخطار خارجية عندك: كسرى، يعني الدولة الشرقية، القوة الشرقية الكسروية، حاقدة على الإسلام وتتمنى أن تضرب الدولة الإسلام ضربة قوية، لأنه أخذوا مستعمراتهم، اليمن كانت مستعمرة لهم وسيطروا عليها. بعد الروم حاقدين، القوة الغربية على المسلمين، بعد تحرش واقعة مؤتة، لأن الغساسنة حكومة الشام تابعة للمحور الغربي. فالروم من جهة يتربصون، الأكاشرة من جهة، المرتدين من جهة، المنافقين من جهة، اليهود من جهة. زين، شاف الإمام إذا تنفتح حرب في هذه الأجواء، رغم قلة الناصر وإصرار القوم، ما يفرق عليهم، يقول لك إن قاتل حتى لو قضي على الإسلام. بس الإمام علي تفرق عنده، الإمام علي صاحب رسالة، صاحب قضية، هذا فرق. شوف هنا ببادئ، فرق صاحب الرسالة صاحب المبدأ عن غيره، هذا الفرق سلام الله عليه. يقول: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين. يعرف وجه الحيلة، لكن دونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. فلهذا الإمام سلام الله عليه في كلمته يقول: فقبضت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت تريد هدم دين محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أرى في الإسلام وأهله ثلما أو هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوات إمرتكم. فبسطت يدي، والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم إلا علي خاصة. وقال في الكلمة التي قرأتها في طريعة البحث: فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن الموت وأغضيت على القضاء وشربت على الشجا وصبرت على أخذ الكظم وأمر من طعم العلقم. معاوية يعير أمير المؤمنين سلام الله في رسالة إليه يقول له تذكر يوم قادوك كما يقاد الجمل المخشوش لتبايع، المخشوش من الخشاش، الخشاش خشبة صغيرة توضع في عظم أنف الجمل لينقاد. يقول له الإمام بالرسالة الجوابية يقول له وأما قولك أني أقاد كما يقاد الجمل المخشوش، يعني في القضية التي حدثت بعد فقد النبي صلى الله عليه وسلم لما قادوه للبيعة زين، يقول له فإنك أردت أن تذم فمدحت. يقول له هذا مدح، أنا الواقع تحملت هذا من أجل الله، والذل من أجل الله عز، هذا عبادة، أنا تعملت ذلك. يقول له فإنك أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت أو افتضحت، وما على المسلم المرء المسلم غضاضة، وما على المرء المسلم غضاضة إذا اقتيد في مثل هذا إذا لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا في يقينه. فالإمام سلام الله عليه كان يرى أنه أسدى للإسلام خدمة كبرى، لأن الحرب إذا وقعت سيقضى على الإسلام، والجماعة عندهم من البراعة ما يستطيعون بفوق فعلتهم الشنعاء شي يبررون، يقولون بأنه الذي قضى على الإسلام علي بن أبي طالب، قلنا له بايع ما رضى يبايع إلى أن جر المسلمين إلى هذه المعركة، فيحملون الإمام علي فوق مقتله يحملوه المسؤولية ويذهب دمه ودم أهل بيته هدرا. فالجماعة يقول لك ندخل المعركة، إما ينقضى على الإسلام ما تفرق عندهم، وإلا إذا ما قضي على الإسلام وكذا فيصير الأمر إن أمير المؤمنين عليه السلام لا رأى أن القضية تستدعي حفظ مصلحة الإسلام العليا. فلهذا الإمام لم يتصدى للقتال، وإلا يعز عليه أن يجري ما يجري على الزهراء عليها السلام وهو حاضر موجود. بس كل من يقول لك أنه الإمام علي قالها افتح الباب لا هذا كذب ما إلى صحة أبدا، وهي ما فتحت الباب، اللي صار هجوم أعزائي اقتحام، لا الإمام قالها افتح الباب ولا هي فتحت، إنما الذي صار اقتحام. فلهذا المرحوم السيد صدر الدين الصدر أعلى الله مقامه من مراجع الطائفة الكبار، والد السيد سيد موسى الصدر فرج الله تعالى عنه، عند قصيدة هذا المرجع الفقيه كبير رجوزة في الزهراء عليه السلام، يقول ما معناه أنه الزهراء الواقع هي وقفت لتستثمر موقعها كبضعة للرسول تقيم الحجة على القوم لعلهم يرتدعون، وفرض أنها تدري بهم راح يسوون فعلتهم، لكن إقامة الحجة، الحسين ما يدري أن القوم يذبحون الرضيع مثلا، مع ذلك لإقامة الحجة قال أسقوه شربة من الماء، أو يدري الحسين سلام الله أن القوم لئام وما يسقوه هو إلا عليه السلام شربة من الماء، ومع ذلك طلب الماء، ما طلب الماء من باب يستجدي منهم، يريد يقيم الحجة عليهم في واقع الأمر. فالزهراء عليه السلام أرادت حينما وقفت، ما أقول الدافع عن الإمام بمعنى الإمام ضعيف يريد واحد يدافع عنه، لا لا، تدري الإمام ما يمكن يفتح حرب، ما يمتشق سيف، فأرادت أن تستثمر موقعها لعل القوم يرتدعون ولتقيم الحجة عليهم. فلهذا المرحوم السيد صدر الدين يصور القضية قضية دفاع، لأنه القضية هالشكل فجأة صارت وكذا وأنها فتحت الباب، لا 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 لا، وقفت تدافع، قامت إليهم بضعة المختار تحول بين القوم والكرار، فما رعوا حقا لها وذمة وانتهكوا لله أي حرمة، فواحد للباب والجدار يعصرها يا غيرة الجبار، قد كسروا أضلاعها وحينها قد أسقطوا يا بأبي جنينها، وواحد بالصوت قد آذاها وما رعى الله ولا أباها يا 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 من ضرب العصا ما ظل حال لها ولا ظل حيل
لما ما انت تبغى الصدى يا ويلي وش يفيد الويل غسل علي بيده وشفنا ودفنا بليل ورد بس يجذب الحسرة وبس يتلاف عليها يا 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 يا
لهذا الرواية تقول أنها من باب الشكوى لا من باب التوبيخ حاشا، وهي تعلم بظروف الإمام تجي توبخ الإمام أبدا ما يكون هذا، لكن من باب الشكوى تقول له يا ابن أبي طالب اشتملت عني شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل وخانك ريش الأعزل إلى آخره، كانت تشكو للإمام. الإمام يقول هلا ويل لك يا ابنة الصف وبقية النبوة، الويل لشاني والله ما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري فاحتسب الله، فقالت حسبي الله ونعم الوكيل. غصبة والزهر فدكها وجت ليك تشتجي عندك وصمصامك بديك دم تسيل ضلوحة وتعتب عليك اش قال قلبك من سمعت عتاب خصك الله بكل علم دون الأصحاب وصرت تعلم بالحضر عندك وغاب شلال ما تدرش جرب عتبة الباب أخبرك محسن سقط بعتابه سيدي وانت يا كرار حاضر او شفيت يا معصرش عجب ما تلتفت ما اقول انهبت من رملة خفيت هاي عن اسرار هدليني تدري من هجمة وعلى الزهر الاصحاب وتدري بها لابت وتدري لابت صار من ورا الباب وتدرب المحسن سقط والثدي انعاب انصاب انعاب وتدري صاحت آلف الضخذيني صاحت يقول بعضهم ثلاثا يا علي يا علي يا علي، فلما لم يجبها لأنهم أخذوه صاحت يا فضة إليك خذيني إلى صدرك فسنديني فلقد أسقطوا مني جنيني صاحت صايات يا فضة أخذيني أخذيني ترى مسقطة ومني جنيني. وهكذا وقعت مغمى عليها أفاقت سألت ابنتها زينب بني أين أبوك؟ قالت أخذ من البيت أخرجوه إلى المسجد. خرجت تعدو تصيح خل ابن عمي. قال الرجل لها ارجعي أبت أن ترجع. التفت يقول الطبر التفت إلى غلامه قال أرجعها، فرجع إليها يلوعها بصوته أبو يا أمر على عبد ضربني من ضربة للقاع ذبني يا من الناس ما واحد حشمني بنت من أم من حليلة من فرج عنا يا الله اخذ حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. ربنا تقبل منا ومن المستمعين والإخوة المؤسسين الأعزاء القائمين على هذه المجالس الكريمة لا سيما هيئة هذه الحسينية المباركة، اللهم تقبل منهم ومنا بقبول حسن وأعد عليهم وعلى الجميع بالصحة والسلامة والعزة والكرامة، ولأماتهم وأماتنا وأماتكم ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.